بسم الله الرحمن الرحيم.
بذل الأدب تنال أعلى الرتب، تعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب، ودم على تواضع لا تفتقر.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، وصلنا في شرح ألفية السيوطي إلى باب تحمل الحديث، ويليه أقسام تحمل الحديث. هذا الباب يختص بماذا؟ يختص بالكيفية التي يتحمل الراوي الحديث من شيخ، لأنه لا يكون راويا إلا إذا يتحمل الحديث أولا، يتحمله ثم يرويه، يسمعه يتلقاه من شيخه ثم يرويه. فالعلماء عليهم رحمة الله تعالى وضعوا ضوابط لأصول التحمل، لكيفية التحمل والتلقي للحديث عن الشيوخ قبل أن يفكر في رواياتها ونقلها إلى الآخرين. وهذه الأصول تعتبر داخلة في قضايا الاتصال والانقطاع، لأنه إذا تحمل الحديث تحملا صحيحا عن شيخه، إذن ثبت أنه إن رواه عن شيخه فإنما يرويه عن تحمل صحيح، فيكون متصلا من هذه الحيثية بينه وبين شيخه. أما إذا تحمله تحملا غير معتبر فلا يحكم باتصال هذه الرواية، إن روى بما تحمله بطريق من الطرق التي لا تكون معتبرة ولا محكوما باتصالها. إذن ونحن ندرس تحمل الحديث وأقسام التحمل، لابد أن نتذكر أننا نتكلم أو نتناول بحثا له تعلق وثيق بقضايا الاتصال والانقطاع. مثلا علماء الحديث في قضايا الاتصال والانقطاع ذكروا أن المنقطع أو الذي لم يتصل منه المرسل، ومنه المعلق، ومنه المعضل، ومنه المنقطع، أليس كذلك؟ جميل. كيف حصل هذا السقط في الإسناد سواء كان مرسلا أو معضلا أو معلقا أو نحو ذلك؟ كيف حصل؟ حصل بأحد أمرين، إما عند التحمل للحديث تحمل الراوي الحديث تحملا غير معتبر فلا يحكم باتصاله، كمن تحمل الحديث عن طريق الوجادة كما سيأتي. الوجادة إحدى طرق التحمل وستأتي. ما هي الوجادة؟ أن يجد كتابا لشيخ من الشيوخ سواء كان الشيخ حيا أو ميتا،
ويعرف أن هذا الكتاب لهذا الشيخ فيرويه عن الشيخ وليس له من الشيخ لا سماع ولا إجازة. هذه نسميها إيه؟ وجادة. العلماء يقولون هذه الطريقة إن روى بها تكون منقطعة وليست متصلة، لأنه لم يسمع الحديث من الشيخ ولا أجاز الشيخ له رواية هذا الحديث عنه، فمجرد أنه وجد كتابا ينسب إلى الشيخ أو عليه خط الشيخ أو نحو ذلك، وهذا وحده لا يكون تحملا صحيحا يفضي أو يقتضي منه أن يروي بمقتضاه أو يسوغ له أن يروي بمقتضاه. فحينئذ رغم أنه تحمل بإحدى طرق التحمل لكنها طريقة محكوم بانقطاعها وليس محكوما باتصالها، فإن روى بها حينئذ لا تكون روايته عن شيخه من قبيل المتصل. فالسقط في الإسناد إما أن يكون وقت التحمل، أي أنه تحمل تحملا غير معتبر فلا يحكم باتصال، وقد يكون السقط في الإسناد عند الرواية والأداء، بمعنى أنه تحمل تحملا صحيحا، تحمل الحديث تحملا صحيحا لكن عندما روى أسقط هو راويا من السند، أسقط هو شيخه أو شيخ شيخه، المهم هو تحمل الحديث بإسناد متصل لكن عندما رواه أسقط من الإسناد راويا أو أكثر، فهنا السقط وقع عندما روى، وإن كان عندما تحمل كان الإسناد متصلا زي المعلقات، المعلق صاحب التعليق سمعه بإسناد لكن لغرض من أغراض التصنيف أراد أن يختصر السند فوقع معلقا أي غير متصل، أو الإرسال قد يكون الراوي تحمل الحديث موصولا ليس فيه إرسال لكن عندما رواه لغرض من الأغراض كأن يكون في معرض الفتوى فلم يذكر سند الحديث كاملا، اختصر بعض الإسناد، لم يذكر الصحابي، لم يذكر التابعي والصحابي، يعني لم يكن في موضع الإملاء والرواية إنما كان في موضع الإفتاء وفي حال الإفتاء المهم المتن وليس السند. فقد يتسامح المفتي حال إفتائه إذا أراد أن يستدل بحديث فلا يذكر إسناده أو لا يذكر كل إسناده أو يسقط منه راويا أو أكثر، فيقع ما صورته عدم الاتصال بينما هو سمعه بإسناد متصل. جميل هذا الكلام. هنا في هذا الباب ندرس هذه الطرق، طرق التحمل التي سلكها العلماء أو الرواة لتحمل الحديث. أما الرواية سيأتي لها فصل آخر، كيف يروي ما تحمله، كيف يروي ما تحمله. جميل هذا الكلام. اعتاد العلماء قبل الخوض في طرق التحمل أن يذكروا السن الذي يصح فيه التحمل والسن الذي يصح فيه الأداء والسن الذي يصح فيه كتابة الحديث. جميل. هذا السن الذي ذكره العلماء واختلفوا فيه الغرض منه إيه؟ السن الذي يصح، وكلمة يصح ضعها بين قوسين وتحتها خطين، يصح أن يروي بمقتضاه، يعني إذا تحمل في هذا السن فإن روى فروايته متصلة، فروايته إيه؟ لكن بطبيعة الحال كلما كبر سنه كلما كان هذا أفضل، لكن العلماء يتكلمون السن الذي يجوز فيه التحمل، يعني أقل سن، أقل إيه؟ سن. فإذا كان دون هذا السن ها فمهما تحمل لا يعتد بتحمله، لا يعتد بتحمله. تعال نشوف كده. قال يقول الناظم رحمة الله عليه: ومن بكفر أو صبا قد حمل أو فسقه ثم روى إذ كمل يقبله الجمهور. هنا بتكلم عن قضية الإيه؟ العدالة، لأن العدالة تختل أحيانا بالسن وتختل بالفعل. يعني من كان سنه دون سن التحمل الصحيح، أن يكون طفلا غير مميز، طفل عنده سنتين ثلاثة، هل هذا الطفل يوصف بأنه عدل أو غير عدل؟ هو لا يميز أصلا، غير مميز، فلا يوصف بأنه عدل أو بأنه إيه؟ غير عدل. جميل. الفاسق الذي وقع منه الفسق كالزنا أو السرقة أو القتل أو نحو ذلك، جميل، هذا وقع منه ما يكون سببا في القدح في العدالة. جميل هذا الكلام. الكافر، الكفر يتنافى مع العدالة، فلا عدل إلا مع الإسلام، فلا عدالة إلا مع الإسلام. فالناظم هنا يقول من تحمل في حال الكفر أو حال الصبا أو حال الفسق، يعني هو مسلم لكنه وقعت منه بعض المفسقات، لكنه لم يروي إلا بعد أن رجعت إليه العدالة، فالكافر أسلم، الصبي كبر حتى بلغ سن التكليف والسن الذي يؤهله لرواية الحديث، والفاسق رجع عن فسق وتاب وأناب، فهذا يقبل. إن روى بعد أن رجعت إليه العدالة يقبل. إذن العدالة تشترط عند التحمل أم عند الأداء؟ عند الأداء. العدالة تشترط عند الأداء وليس عند التحمل. أبو سفيان رضي الله عنه معلوم أنه أسلم عام الفتح، أي في آخر عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنتم تعرفون قصة الحديبية، قصة الحديبية لما ذهب أبو سفيان إلى الشام ليخبب أو ليفسد على المسلمين حالهم هناك ويهيج عليه ملك الشام وهو هرقل. جميل. إذن وقتئذ كان مسلما أم كافرا؟ والقصة معروفة في البخاري ومسلم طويلة، وأريناها في مجلس البخاري الماضي في يوم الأحد. طب كيف يخرج البخاري هذه القصة وأبو سفيان عندما حصلت له لم يكن مسلما، كان كافرا، لأنه لم يحدث بها في حال كفره، إنما حدث بها بعد وفاة رسول الله، أي بعد أن كان هو مسلما، لأنه أسلم في حياة النبي في عام الفتح، يعني في بعد وفاة النبي كان مسلما، صح، وحسن إسلامه رضي الله عنه. فحدث ابن عباس بهذه الايه القصة. إذن هو حدث بها مع فقدانه للعدالة أم بعد أن عادت إليه العدالة؟ فاعتد العلماء بروايته هذه، اعتد العلماء. لماذا؟ لأنه لم يحدث بها وهو فاقد للعدالة، لما حدث بها وهو عدل عند أهل العلم. جميل هذا الكلام. إذن مهما تحمل الإنسان في وقت كان فاقدا فيه للعدالة، هذا لا يضره إذا روى ما تحمله عندما صار عدلا.
هذا مطلق ولو كان
كله. لماذا؟ لأنه إن لما ترجع إليه العدالة لن يحدث إلا بما يعتقد أنه صادق فيه، لأنه إذا روى ما يعتقد أنه كاذب فيه فلن يكون عدلا، لأن الكذب يتنافى مع العدالة. فهمنا هذا الكلام؟ وده مهم جدا، لأن الباب ده كله بيتكلم عن التحمل، لا يتكلم عن الأداء. هتسمع في بعض مباحث هذا الباب أن تحمل الكافر جائز والإجازة للكافر جائزة. جميل هذا الكلام. وللطفل جائزة، لكن هذا في فيما يتعلق بالإيه؟ بالتحمل. أما عند الأداء فلها شرائط أخرى. بعض الناس يقول معقولة يجوز الإجازة للكافر جائزة؟ الإجازة للكافر جائزة، مش راكبة في دماغه. إزاي ده كافر ونجيزه؟ ما حصل يعني بصرف النظر، واحد ذمي مثلا، ها، أجازه مسلم، هذه الإجازة صحيحة. لكن إن روى الذمي ما أجيز به في حال كفره هل يقبل منه؟ لا يقبل منه. لكن إن أسلم فروى ما تحمله قبل إسلامه يقبل منه. فهمنا هذا الكلام؟ فكلام أهل العلم دقيق جدا. بعض الناس يلتبس عليه لكونه لا يفرق ما بين ما فرق بينه العلماء. العلماء يتناولون في هذه المباحث متى يصح التحمل بصرف النظر عن الأداء، وهل تحمل الصبي أو الفاسق أو الكافر تحمل صحيح معتبر أم لا. إذا كان سماع الكافر حال كفره يعتد به إن رواه بعد إسلامه، أليس كذلك؟ والسماع من أعلى مراتب التحمل، فكيف لا يجوز له أن يجازى وكيف لا تصح الإجازة له؟ فإذا صح سماعه فمن باب أولى يصح الإجازة له. هذا فيما يتعلق بالتحمل. أما عند الأداء فلها شرائط أخرى. فهمنا هذا الكلام؟ قال لك ومن بكفر أو صبا قد حمل أو فسقه ثم روى إذ كمل يقبله الجمهور. هنا بيتكلم زي ما قلنا عن أن العدالة لا تشترط عند التحمل بل تشترط عند الأداء بخلاف الضبط. العدالة غير الضبط، احنا عارفين الفرق ما بين العدالة والضبط. الضبط الضابط لا يكون ضابطا إلا إذا تحقق فيه وصف الضبط عند التحمل وعند الأداء، لأنه إن تحمل تحملا غير صحيح، يعني مثلا كتب أحاديثه التي سمعها من شيخه في كتاب، والكتاب فيه تصحيف فيه تحريف فيه سقط فيه تقديم فيه تأخير فيه أغلاط، فإن روى من الكتاب فكل ما في الكتاب من أخطاء ستقع في روايته، فلا بد أن يكون أصلا تحمل عندما تحمل يكون تحمل تحملا صحيحا، ضبط الحديث سواء ضبطه في صدري أو في كتابي، ويستمر معه ذلك حتى يرويه. فإن رواه كما تحمله من غير تغيير فهذا الراوي يوصف بالضبط، فلا يكون الراوي ضابطا فقط عندما يروي، لأنه لن يروي إلا ما تحمله، فإن كان تحمل تحملا غير صحيح فسيروي رواية غير صحيحة. فهمنا هذا الكلام؟ لكن العدالة لا تشترط إلا عند الأداء. الله أكبر. قال والمشتهر لا سن للحمل أي للتحمل، بل المعتبر تمييزه أن يفهم الخطاب قد ضبط ورده الجواب، وما رووا عن أحمد بن حنبل ونجل هارون على ذا نزل. بيقول هنا إيه؟ بعد أن سلمنا بأن من تحمل في الكفر أو الفسق أو في الصبا ثم روى بعد أن يكمل وتعود إليه العدالة فهذه رواية صحيحة، لكن السن المعتبر في التحمل هنا وقع موقع اختلاف. فبعض أهل العلم قال 4 سنين وبعضهم قال 5 سنين لحديث محمود بن الربيع المعروف، والحديث في صحيح مسلم وفي البخاري أيضا، أنه أدرك مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من بئر في بيتهم، وكان وقتئذ عنده 5 سنين وفي رواية 4 سنين، ولكن رواية 5 أشهر. فقال العلماء لا يقبل أقل من 5، يعني إذا تحمل في سن أقل من 5 سنين لا يعتد بهذا التحمل. طبعا إن تحمل بعد ذلك في 6 أو 7 أو 8 فهذا من باب أولى. جميل. وبعضهم قال لا، مسألة مش مرتبطة بالسن إنما مرتبطة بالأهلية، يعني قد يكون طفل صغير يدرك ما لا يدركه الكبير، ها؟ وقد يدرك الطفل بعض الأشياء دون بعض. من الممكن أن يدرك المجة التي مجها في وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إذا قال الرسول حديثا لا يحفظه ولا يستوعبه، مش كده ولا إيه؟ فليس معنى أنه أدرك مجة فأنه بالضرورة يدرك أي شيء. أنا عن نفسي أدرك أشياء حصلت لي وأنا عندي 4 سنين وتذكرها إلى الآن، لكن في 1000 حاجة حصلت ها أخرى ولا أتذكر منها شيء. فالعلماء قالوا الاعتبار بإيه؟ بالأهلية. ثم إنه يختلف من إنسان لإنسان، يعني واحد زي الإمام مالك، زي الإمام البخاري، زي الإمام أحمد بن حنبل، زي شعبة، الأئمة دول ها قد يكون عندهم من البراعة والذكاء والفطنة ما يجعلهم متأهلين لأن يتلقوا في سن أكثر أقل من هذه، وآخرون يكون عندهم 10 و20 و30 و40 وليس عندهم من الأهلية ما عند هؤلاء الفطاحل. ولذلك قال إيه؟ والمجتهر لا سن للحمل، هو ده الأشهر عند أهل العلم، بل المعتبر تمييزه أن يكون مميزا. طب كيف نعرف أنه مميز؟ قال لك أن يفهم الخطاب، تكلمه يكلمك. احنا عندنا يقول لك إيه فلان ده لا يميز بين الألف وكوز الدورة، لا يميز بين الألف وكوز الذرة. عارف الذرة؟ الكوز هذا هو شكل الألف يعني، فهو لا يميز بين الألف وكوز الذرة، أو لا يميز بين البقرة والبعرة. لا يميز بين البقرة معروف ولا إيه؟ إيه البعرة؟ الروث بتاع البقرة. فبعض الناس أو بعض الأطفال لا يميز هذا، لا يعرف فرق ما بين البقرة والبعرة، مش كده ولا ايه؟ في ناس كده ولا ايه؟ يعني بيكون لسه ايه لم ينضج عقله. فهو بيقول ايه؟ تمييزه ان يكون مميزا. كيف نعرف انه مميز؟ قال ان يفهم الخطاب، يفهم ما يلقى عليه من الكلام. قد ضبطوا ورده الجواب، يعني تقول له تسأله سؤال يجاوبك جواب يدل على انه فهم السؤال واستوعبه واستطاع ان يجيب عليه. مش كل طفل بيحصل منه كده، مش كده ولا ايه؟ مش كل طفل، في طفل ممكن اصلا ما يفهمش الجواب، ما يفهمش السؤال فضلا عن ان يجيب، ومنهم من قد يفهم السؤال ولا يمكنه الجواب. احنا عندنا في الجيش المصري لما يجي ايه بياخدوا ايه بياخدوا المجندين، طبعا بيبقى ليهم مواسم كده او في اشهر معينه معايا، فيجي يحطوهم كده في مكان واسع فيسألهم سؤال معين. فمثلا يقول مثلا ايه اللي عنده مؤهل اللي عنده مؤهل متوسط يجي على اليمين، واللي عنده مؤهل عالي يجي على الشمال. تفهمين المؤهلات يعني دراسي يعني. فبعضهم يجي هنا على اليمين وبعضهم يجي هنا على الشمال، يبقى دول فهموا السؤال ولا لا؟ يتبقى شويه لا جم هنا ولا جم هنا، دول بقى بيخدوهم للأمن المركزي. ايه الأمن المركزي دول؟ ده ما يعرفش حاجة، بيقول له اضرب ده وتضرب ده، لو قال له اضرب ابوك يضرب ابوه، ما يعرفش، لا يعقل، هو لا يفهم الا تنفيذ الاوامر، اضرب.
نقول حكام العرب من هؤلاء.
بالضبط كده، هذا بيحصل عندنا اكيد في كل الجيوش، الدول الدكتاتوريه بيحصل فيها كده يعني، خد بالك. ف يعني وانا عن نفسي مره من المرات كنت رايح معسكر في الجيش يعني كده لمصلحة، رايح أزور واحد ناسي يعني كان إيه. فأنا دخلت فلقيت جندي كده أو اتنين قاعدين مع بعض، بسألهم فين المعسكر الفلاني أو فين المقر الفلاني، ما فهموش ما فهمنيش. كان فيه لافتة كده، اقرا دي، واللافتة مالهاش دخل بالموضوع اللي أنا جاي له أصلا. فهم كده فعلا بتوع الأمن المركزي دول ما يفهمش حاجة. أنا مرة من المرات كنت سايق السيارة، وبعدين في إحنا بنمشي في طريق كده، بعدين بناخد يوتيرن ونرجع، بعدين نخش يمين في ولو عند اليوتيرن كده في فتحة ها في الوش كده، فبعض الناس بدل ما يروح ياخد يوتيرن وبعدين يخش يمين وبعدين يرجع تاني، يروح داخل كده إيه يخالف الطريق، يخالف الطريق كده، يمشي عكس الطريق بتاع مثلا إيه 20-30 متر عشان إيه يستسهل. فظابط وقف عسكري قال له ما تخليش حد يخش من هنا، خلاص ماشي. فانا جاي اصلا من هناك بقى، انا جاي من هناك وعايز اخش يمين، فانا ماشي صح، انا جاي من الطريق المخالف فعايز اخش يمين، لقيته وقفني، ممنوع دخول من هنا. ليه يا ابني؟ الظابط قال كده. الظابط ايه اللي يقول كده يا ابني؟ معقول ايه الظابط يقول لك ممنوع دخول من هنا؟ انا جاي اصلا من نفس الايه الطريق بتاعك وداخل يمين عادي، لا فيه يوتيرن ولا غيره. فالظابط جه زعق له قال له يا ابني، وقعد يشتمه بقى. انا بقول لك اللي جاي من هنا ما يخشش هنا، مش اللي جاي هنا ما يخشش هنا. هو الراجل عنده ستامب، هو فاهم كده، هو ايه راجل ظاهري بقى ابن. فحاجات من هذا القبيل يعني برضك لازم ايه خمسه فرفشه كده. قال تمييزه ان يفهم الخطاب قد ضبطوا ورده الجواب. وما رووا عن احمد بن حنبل ونجل هارون يعني ايه موسى بن هارون، الامام موسى هارون، على ذا نزل يعني ايه كل ما جاء عن العلماء كأحمد بن حنبل وموسى ابن هارون إنما جاء بما يدل على هذا، لأن موسى الإمام أحمد قال إذا عقل وضبط، والعقل والضبط يدل على إيه؟ على أنه الأمر ضبط أن يكون كما قال يفهم الخطاب يرد الجواب، هذا يدل على عقله. وسيدنا موسى بن هارون قال إذا فرق بين البقرة والدابة، أنا مش عارف الفرق بين البقرة والدابة يعني قد يقصد بالدابة مثلا الجمل يعني ما كل البقر يدب أيضا وأنا أدب وأنت تدب. رزقها سبحانه وتعالى. قال وغالبا هنا بقى بيتكلم عن الأغلبية، يعني الأصل أنه لا سن للحمل إنما هو مرتبط بالأهلية، لكن في الأعم الأغلب يكون في السن الخامسة. قال وغالبا يحصل إن خمس غبر فحده الجل بها ثم استقر، يعني صار هو الشائع بين أهل العلم أن من بلغ سن الخامسة يكون عنده هذه الصفات التي تجعله أهلا لأن يتحمل الحديث في الغالب، لكن قد يتخلف هذا في بعض الأفراد. نعم غبر أي فات، غبر أي مضى، أي خمس سنين مضت. وكتبه وضبطه حيث استعد. إيه معنى الكلام ده؟ الأول كان بيتكلم عن إيه السن التي يصح فيه تحمله من شيخه، جميل؟ هنا بيتكلم عن سن آخر وهو سن كتابة الحديث في بيده في كتاب وضبطه في أصوله وكتبه. فرق بين أن يكون في سن يصلح له أن يستمع إلى الشيخ وأن يتحمل عنه، وبين أن يكتب الحديث ويراجعه ويتقنه وينقحه ويقابله في كتاب، هذا يحتاج سن أكبر، مش كده ولا إيه؟ فقال إيه حيث استعد، يعني أن يكون أيضا مستعدا أي متأهلا لهذه المرحلة من التحمل. وطبعا يكون يحتاج سن أكبر، يعني الطفل الذي عنده 5 سنين لا يستطيع أن يكتب ويضبط الأحاديث والألفاظ ونحو ذلك كما يكون هو شأن الكبير. قال وإن يقدم قبله الفقه أسد، يعني يستحب أن يكون قبل أن يفكر في طلب الحديث لابد أن يعنى بالفقه، يعني القدر من الفقه الذي تصح به عبادته، يعرف أحكام الطهارة، أحكام الصلاة، أحكام الصيام إن كان سيصوم إلى آخره، أو يعني إذا بلغ السن التي يصوم فيها فيتعلم من الفقه القدر الذي تصح به عبادته وعقيدته أيضا. وبعض أهل العلم استحب مع أيضا أن يتعلم القرآن، يعني أن يكون حافظا لكتاب الله عز وجل، وبعضهم يشترط أن يكون عارفا بروايات القرآن بالقراءات يعني، وبعضهم يقول يكون عنده علم باللغة، لأن الحديث إنما هو كلام النبي والنبي يتكلم بكلام عربي مبين، فجهله باللغة قد يجعله يصحف أو يحرف أو يلحن أو يغير، صح الكلام. وبعضهم اشترط أن يكون عالما بالمواريث، حتى في عبد الله بن داود الخريبي وهو من ثقات المحدثين جاءه، كان الخريبي هذا لما كبر سنه توقف عن التحديث، كان بعض متقن المحدثين لما يجد نفسه أن سنه كبر فصار ينسى بعض الأشياء يوقف خوفا من أن يغلط، لأنه ربما كان في حال الشبيبة كان يحفظ جيدا، لما كبر وصار شيخا صار إيه يضعف تضعف ذاكرته ويقع منه الخطأ. فبعض أهل الإتقان أول ما يشعر بذلك يتوقف عن التحديث حتى لا يقع في أحاديثه الأغلاط. فعبد الله بن داود الخريبي من هؤلاء، جاءه طالب علم يريد أن يسمع منه في وقت أن كانت إيه أوقف توقف عن التحديث، فقال له حدثني، قال لقد علمت أني لا أحدث، خلاص أنا وقفت. قال حدثني، فلما ألح عليه سيدنا الإمام الخريبي حب إيه يطرقه كده بإيه بأسلوب مهذب يعني، قال يا بني اذهب فاحفظ القرآن ثم تعال أحدثك. قال قد حفظته. فسأله عن موضع من القرآن فأجاد، قال اذهب فتعلم القراءات ثم تعال أحدثك. قال قد تعلمته. فسأله سؤالا في القراءات فأجاد، قال اذهب فتعلم الفقه ثم تعال أحدثك. قال قد تعلمته. فسأله سؤالا في الفقه فأجاد، قال اذهب فتعلم اللغة المواريث. قال قد تعلمتها. فسأله سؤالا في المواريث فأجاد، اذهب فتعلم اللغة. قال قد تعلمتها. فسأله سؤالا في اللغة فأجاد. الله، مفيش انت مفيش فيك رجا يعني ولا ايه؟ فقال يا بني إن كنت محدثا أحدا لحدثتك، يعني حاول تنسى، يعني حاول تنسى مش هحدثك أيضا. فانظر إلى هذه الأسئلة تدل على مدى اهتمام المحدثين باللغة وبالقرآن وبالمواريث وبالأحكام، كل ذلك لماذا؟ لأن الحديث إذا دخلت فيه مش هتخرج منه، مش هتعرف تخرج منه. ما ينفعش بقى ايه بعد ما تشتغل سنة في الحديث وارجع احفظ القرآن، مش هيبقى عندك وقت اصلا ولا تركيز. الحديث يحتاج عمر فوق عمرك اصلا، فلابد انك تخلص هذه الاسس والاصول الاول عشان حتى تتفرغ للحديث، حتى تتفرغ للحديث. ولذلك الواحد كان يستهجن جدا. واحد حافظ الأحاديث ومش حافظ القرآن، طب ازاي يعني؟ يعني إذا كنت أنت عندك مقدرة على حفظ الحديث فالقرآن أولى، فكيف لم تحفظ القرآن؟ كونك لو أنك لم تحفظ الأحاديث لقلنا ليس عنده مقدرة على الحفظ فلهذا لم يحفظ القرآن، لكن عندك المقدرة بدليل أنك حفظت الحديث، فينبغي أن تقدم القرآن، تقدم القرآن حتى إذا ما دخلت في الحديث تتفرغ. أمر آخر، أن القرآن يساعدك في الحديث، واللغة تساعدك في الحديث، والفقه يساعدك في الحديث، لأن هذه العلوم هي كالأصل. أنت الحديث محتاج لغة أم ليس محتاج للغة؟ يحتاج للغة. أنا يعني أستعجب جدا بعض طلبة العلم، بل بعض الباحثين، بعض المصنفين يقولك إيه عن أبو هريرة، يقولك عن أبو هريرة، حاجة صعبة أوي. لا، إذا يعني بدهيات اللغة أنت لم تعرفها وجاي تتكلم في الأحاديث وتخش بقى في العلل وفي الرجال وفي الجرح والتعديل، ها؟ هذا خطأ. كذلك أيضا الفقه، احنا عندنا في الحديث، عندنا في الحديث ما يسمى بالاعتبار، احنا درسنا باب الاعتبار الذي فيه الشواهد والمتابعات، وعارفين ان الشواهد منها شواهد باللفظ ومنها شواهد بالمعنى، مش كده ولا ايه؟ فاذا انت ليس عندك من الفقه ما يؤهلك لفهم معنى الحديث، فكيف تقول ان هذا شاهد لهذا وانت لم تفهم هذا ولم تفهم هذا؟ كيف تدعي؟ كيف تقول ان هذا الحديث يخالف هذا وانت لم تفهم هذا ولم تفهم هذا؟ البعض بتجيلي رسائل احيانا على الواتساب، افهم من السؤال ان السائل مش فاهم حاجه، مش فاهم حاجه، يقول هذا حديث منكر، اقول له منكر ليه؟ يقول لي يخالف القران. اقول فين مخالف القران؟ مخالف لفهمك السقيم للقران، وكم من عائب قولا صحيحا وافته من الفهم السقيم، ومن يك ذا فم مر سقيم يجد مرا به العذب الزلاله. المشكله فيك انت، انت فاهم غلط. وطبعا زي ما بنشوف بقى، طبعا ده على فرض حسن النيه، لكن هناك بقى اعداء السنه اللي هم ايه، اجهل من 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 حمار اهلهم، كما في الحديث يعني فلان اجهل من حمار اهله، يعني الحمار يضرب بيه المثل في الجهل، في بقى واحد اجهل من الحمار. ليه بقى؟ ده مره واحد يقول ايه القران في تكرار. ليه يا عم؟ يقول ازاي بيقول يا ايها الذين امنوا امنوا، هل في تكرار هو ولا لا؟ قلت له يا ابني انت يا ايها الذين امنوا امنوا، يعني الله يامر المؤمنين ان يثبتوا على ايمانهم وان يزدادوا في الايمان، مش امنوا امنوا، واضح؟ فدوت ايه، طبعا جاهل باللغه وجاهل بالشرع وجاهل بالقران وجاهل ببدهيات يعني فهم الكلام، بدهيات فهم الايه الكلام. فهنا يقبح بطالب علم الحديث ان ما يكونش عنده القدر الكافي من الفقه الذي يعينه على فهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يعرف هل هذا الحديث يخالف هذا الحديث أم لا يخالفه، يوافق هذا الحديث أو لا يوافقه، وهذا لا يتأتى إلا لفاهم. بعض الناس اللي بيحكموا على الأحاديث بالصحة والضعف ما بيبصش في المتن، يبص في السند، ثقة ثقة ثقة، حديث صحيح، هو لا يعرف المتن الذي يروى بها هذا السند. وقد يكون الرجال ثقات لكن المتن فيه نكارة، فيكون هذا معدودا من جملة ما أخطأ فيه أحد رواة الإسناد، وإحنا عارفين هذا الكلام، وهذا ما يسمى عندهم بالشاذ أو بالمنكر. فمن أساسيات الحكم على الحديث أن تكون عندك دراية بالسند ودراية بالمتن، فهم للسند وفهم للمتن، وليس علم الحديث منحصرا في السند. يعني الإمام مالك كان إماما في الحديث، إماما في الفقه، صح ولا لا؟ إمام أحمد، إمام الشافعي، إمام البخاري، شعبة، سفيان، كل هؤلاء كانوا أئمة في الحديث، أئمة في الفقه. عشان كده استطاعوا أن ينقدوا الروايات نقدا سليما منضبطا على القواعد المعروفة عند علماء الحديث عليهم رحمة الله. يبدأ بعد ذلك في أقسام التحمل، وأعلاها طبعا سماع لفظي الشيخ. قال إيه؟ أعلى وجوه من يريد حملة، أي تحملا للحديث، مش يريد حملا يعني يعني يخلف يعني، لا، حملا يعني تحملا للحديث. أعلى وجوه من يريد حملة سماع لفظ الشيخ. أملة، أملة يعني أملة من الإملاء، أملاه أو لم يمل. يعني إيه الإملاء؟ الإملاء هو أن يكون الشيخ مستعدا لمجلس يعقد في مكان معين في وقت معين، جميل، ويكون الشيخ قد تأهل لذلك واستعد، وبحيث لا يروي في هذا المجلس إلا ما قد أعده لأن يرويه في هذا المجلس. ده الإملاء، سواء أملى من كتاب أو أملى من حفظ، لكن هذا مجلس يعقد لذلك زي مجلسنا ده. قال لك أملى يعني سواء حتى حدث الشيخ من غير إملاء. يعني إيه من غير إملاء؟ يعني أنت ذهبت إليه في البيت وقلت له حدثني يا شيخ فحدثك، أو قابلته في الطريق فقلت له حدثني يا شيخ فحدثك، جميل، فهذا تحديث أيضا وسماع للفظ الشيخ أملى، لكنه من غير إملاء. الإملاء يكون في مجلس مختص لذلك. طبعا مجلس الإملاء أفضل، ليه؟ لأن في مجلس الإملاء يكون الشيخ مستعدا والطالب مستعدا، وكل تجهز لهذا المجلس، والشيخ لا يروي في هذا المجلس إلا ما قد أعده لهذا المجلس تحديدا، فيكون فيه إيه؟ فيكون فيه مراجعة وتنقيح لمروياته، بخلاف إذا سألته في الطريق سيحدثك من حفظه، لكن قد يخطئ إن حدث من حفظه، أو قد يختصر الرواية كما قلنا لأنه ليس في مجلس إملاء، أو في مجلس المذاكرة كان الأئمة أو الرواة يتذكرون العلم. يعني يتذكرون العلم؟ كل واحد حافظ، كل واحد بيذاكر، كل واحد بيتحمل ما تحمله من الحديث، لكن كانوا يعقدون مجالس في بعض البيوت، كل يوم في بيت واحد أو في بيت يصطلحون عليه، كل يأتي في هذا المجلس يتذكرون، ويجي مثلا فلان يقول لفلان عندك حديث عن شعبة في المسألة الفلانية، يقول آه عندي، فيحدثه به، يحدث في المجلس، جميل، أو ماذا تحفظ في المسح على الخفين، فيذكر لهم ما يحفظه في المسح على الخفين من مما يروى عن رسول الله أو عن الصحابة أو عن التابعين وهكذا. فأنت ترى أن هذا المجلس لا يكون الراوي مستعدا، هو كلما عرض عليه سؤال يجيب، فهذا ليس كالإملاء. الإملاء يكون مستعد غاية الاستعداد من قبل أن ينعقد المجلس، فهمنا؟ قال لك أعلى وجوه من يريد حملة سماع لفظ الشيخ أملة، أملة معايا، من حفظ، أي سواء في المجلس، في مجلس الإملاء حدثك من حفظ أو من كتب، يعني الحديث التي هيأها لأن يرويه في هذا المجلس كتبها في أوراق وأملاها في المجلس. ولو وراء، أي وراء أي خلف ستر إذا عرفته أو أخبر معتمد. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لا يشترط أن ترى الشيخ الذي يحدث في هذا المجلس بعينك، يكفي أن يبلغك صوته وتعرف أن هذا الصوت لفلان. يعني لو المسجد مليء وفي ناس خارج المسجد يسمعون صوت الشيخ ولا يرونه بأعينهم، فهذا سماع صحيح. إذا تحقق السامع أن المتحدث أو الصوت الذي يبلغه هو صوت الشيخ الفلاني فلان ابن فلان ابن فلان، لا يشترط أن تراه بعينك، بل إذا تحققت من أن هذا صوت أو أخبرك بعض من يجلس بجانبك أن هذا الصوت للشيخ الفلاني، فكل ذلك إيه؟ جائز، إذا كان طبعا من أخبرك من الثقات، من حفظ أو من كتب ولو وراء ستر، أي ستارة، ساتر يعني، سواء الساتر قماش أو حائط، المهم إيه؟ أنك لا ترى الشيخ إنما تسمع صوته، حتى وإن لم تسمع صوته إنما سمعت صوت من يبلغ عنه، وعرفت أن هذا المبلغ يبلغ عن الشيخ الفلاني فلان ابن فلان ابن فلان. فهمنا هذا الكلام؟ إذا عرفته، يعني إذا عرفته أنت أو أخبر معتمد أو أخبرك به من تعتمد على إخباره، يعني يكون واحد رضا واحد ثقة، ورد هذا شعبة، شعبة بن الحداد كان له مذهب في هذا، أن من لم يرى الشيخ بعينيه لا يعتد بسماعه، وهذا قول مرجوح، الجمهور على أن معرفتك بصوته أو إخبار من ثقة بصوته يكفي وإن لم تره بعينك، بدليل أن الأعمى إذا جلس في المجلس وسمع صوت الشيخ وعرفه أو أخبره ثقة يعتد بها أم لا؟ يعتد بهذا السماع أم لا؟ ولا يشترط أن يراه وهو أعمى. طيب، ثم سمعت في الأداء أشبه، هنا بقى بتكلم عن إيه؟ بعد ما تحملت بهذه الطريقة اللي هي سماع لفظ الإيه؟ إذا رويت، أي الألفاظ تستعملها للتعبير عن أنك تحملت بطريق سماع لفظ الشيخ؟ إذن كل طريقة من طرق التحمل، إذا رويت ما تحملته بها يلزمك أن تتبع ألفاظا معينة تدل على الطريقة التي تحملت الحديث بها، وكل طريقة من طرق تحمل الحديث لها ألفاظها. فقال إيه؟ ثم سمعت في الأداء أشبه، يعني عندما تروي ما تحملته سماعا من لفظ الشيخ تقول إيه؟ سمعت فلان، وهذه أرفع الألفاظ، أي أعلى الألفاظ وأفضل الألفاظ، سمعت، لأن لفظة سمعت لا يعتريها أي احتمال، لأنها لم تستعمل إلا في السماع فعلا، بخلاف حدثنا وأخبرنا وإن كانت تدل على السماع أيضا كما سيأتي، لكن بعض الرواة استعمل حدثنا على نوع من المجاز، كما كان الحسن البصري يقول حدثنا أبو هريرة وهو لم يسمع من أبي هريرة، فقال العلماء قوله حدثنا أبو هريرة أي حدث قومنا من أهل البصرة، كما تقول زارنا الملك الفلاني، ولا زار المسؤولين عن الدولة، فأنت تقول زارنا أي زارنا أهل مصر، أي زار أهل مصر، لكنك بنفسك لم تقابلهم، وهذا استعمال سائغ أم لا؟ استعمال سائغ، بل في القرآن كمان، في القرآن ربنا سبحانه وتعالى يخاطب اليهود الذين كانوا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وإذ قلتم يا موسى، وإذ قلتم يا موسى، وإذ قلتم يا موسى، هم قالوا حاجة لموسى؟ هم جاءوا بعد موسى بظهور، أي وإذ قلتم يا معشر اليهود، وإذ قلتم يا معشر الإيه؟ اليهود، فلم يقصد أنكم أنتم بأنفسكم الذين قلتم، ولم يقصد اليهود عموما أي الذين كانوا في زمان سيدنا موسى عليه السلام. طيب فضل،
في هذه الحالة هل يفرق بين السماع من فم الشيخ أو
كلاهما؟ سواء تحملت من سماع لفظ الشيخ إملاء أو في غير إملاء لك أن تقول سمعت. جميل، قال إيه؟ وبعده، أي في المرتبة التي تلي هذا، وبعده التحديث فالإخبار، يعني أدخل حدثنا أو أخبرنا أو حدثني أو أخبرني وبعض العلماء يفرق بين حدثنا وحدثني وأخبرنا وأخبرني، وهذا سيأتي. جميل. ثم أي المرتبة التي تلي هذا، أنبأنا، نبأنا، تقول أنبأنا فلان أو نبأنا فلان. إذن المرتبة الأولى سمعت، المرتبة الثانية حدثنا وأخبرنا، المرتبة الثالثة أنبأنا ونبأنا. جميل. كل هذه عبارات تدل على السماع، لكن سمعت هي الأعلى رتبة. وبعد ضم أي بعد هذا قال لنا، تقول قال لنا فلان، ما هو صحيح قال لك، يبقى سمعت منه أم لا. ودونه بخلاف إذا قال إيه؟ قال من غير لنا. إذا قال الراوي قال لنا فلان أو قال لي فلان، كل هذا كحدثنا وأخبرنا. جميل. بخلاف ما إذا قال قال بس من غير لنا ولا لي، فهذه إيه؟ كعن ونحوها من الألفاظ المحتملة. قال ودونه أي المرتبة التي بعد قال لنا، قال ذكر لنا، ذكر لنا. قال إيه؟ وفي المذاكرات هذه أبر، يعني في مجالس المذاكرة. احنا قلنا مجالس المذاكرة يكون فيها نوع تساهل أم لا؟ فإذا تحملت من الشيخ في مجلس المذاكرة الأفضل أن تقول ذكر لنا فلان، لتشعر السامع بأن هذا لم يكن في مجلس الإملاء، وإنما كان في مجلس طارئ وليس مجلسا يعني للإملاء يتهيأ فيه الشيخ للتحديث. قال وبعضهم قال سمعت أخيرا، يعني بعضهم قال إيه؟ الأول حدثنا وأخبرنا، ها؟ الأول حدثنا وأخبرنا ثم سمعت. هذا ذكره ابن الصلاح في علوم الحديث احتمالا يعني، ولم يذكره جزما. وقيل إن على العموم أخبر، يعني إذا كان الراوي حدث على العموم، يعني إيه على العموم؟ إذا قال حدثنا، إذا قال إيه حدثنا، فحينئذ تكون أفضل من تكون حينئذ سمعت متأخرا، تكون سمعت وقيل إن على العموم أخبر، يعني إذا الشيخ أخبرك عموما ليس وحدك، لا، وإنما أخبرك في مجلس فيه أنت وغيرك، فحينئذ ما تقول أخبرنا، وحينئذ تكون مقدمة على سمعت. قال إيه هنا بيقول إيه؟ قال بعض العلماء حدثنا أرقى إن حدثه عن العموم، وسمعت أرقى إن حدثه على الخصوص، يعني إذا حدثك وحدك تقول سمعت، أم إن حدثك مع غيرك تقول إيه حدثنا. فإن حدثك على هذه الطريقة يتمايز الأمر، فيكون سمعت لفظ سمعت متأخرا من هذه الحيثية. بعض العلماء يقدم ما تحملته فرد لوحدك على ما تحملته مع الجماعة، والبعض الآخر يعكس، يقدم ما تحملته على الجماعة في الجماعة على ما تحملته إيه وحدك. وهذه كلها يعني اصطلاحات للعلماء واختلافات في الأولوية، أيهما أولى في الاستعمال وأقوى في الدلالة على الاتصال، لكن كلها تدل على الاتصال من حيث الأصل العام. أما من حيث المواضع المستثناة فقد يتبين من خلال بعض الروايات أن حدثنا هنا ليست عن سماع كما ذكرنا عن حسن الإيه البصري، أو أن أنبأنا ونبأنا إنما استعملها الراوي لكونه تحمل إجازة، وهذا موجود في استعمال بعض أهل العلم ولا سيما في المتأخرين، فما تحملوه إجازة يقولون فيه أنبأنا ونبأنا، بخلاف حدثنا وأخبرنا وسمع، فإنما يستعملونها في التلقي عن الشيخ إما سمعا وإما عرضا كما سيأتي إن شاء الله تعالى بعد ذلك. والعرض هو القراءة على الشيخ، وسيأتي إن شاء الله في اللقاء القادم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.